بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين من سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في قصة هذا الصحابي الذي جامع أهله في نهار رمضان واشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم خبره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليه الكفارة. هذا الحديث الشريف اشتمل على حكم من جامع أهله في نهار رمضان، فناسب أن يذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، بينما كلمة مشتملة على بين التي تدل على الظرفية وما، وقد يقال بين، وقوله بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، نحن الضمير عائد إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان عليه الصلاة والسلام من كريم خلقه وجميل صفاته وآدابه أنه يجالس الناس على وجه يحصل به انتفاعهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم. وقوله جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم فيه دليل على أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يقل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أسلوب يدل على نوع من الأدب ورفعة قدر النبي صلى الله عليه وسلم، على خلاف قوله مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد ورد في بعض روايات البخاري قوله مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الروايات الأكثر على قوله عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عبارة كثيرا ما يستخدمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان الكثير من فتاويه وقصصه إنما يقع في مثل هذه المجالس، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على الجلوس معه، حتى كان عمر رضي الله عنه إذا غاب في مزرعته يتناوب مع رجل من الأنصار، يكون له يوم ويوم للأنصار يجلسان فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك حرصا على العلم والفقه في الدين. وكان لأبي هريرة راوي الحديث الحظ الأوفر من هذا، فقد كان من أعظم الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان يسرع بين البيت والمنبر، كل ذلك بسبب الجوع لانشغاله بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيح عنه أنه قال: يقولون أكثر أبو هريرة والله الموعد، لقد كنت أصحب النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان إخواني من الأنصار يشغلهم الصف في الأسواق، أشهد إذا نسوا وأشهد إذا غابوا إلى آخر الأثر. وقوله إذ جاء رجل، هذا الرجل لم تذكر رواية المصنف اسمه، وقد جاء في بعض الروايات عن سعيد بن المسيب أنه سلمان بن صخر البياضي، وقيل سلمة بن صخر البياضي، وسلمة هو صاحب قصة الظهار الذي ظاهر من زوجته واشتكت إلى الله تبارك وتعالى من ظهاره فأوجب الله تبارك وتعالى عليه كفارة الظهار. ولذلك ورد في بعض روايات هذا الحديث الذي معنا أن قصة الظهار والمجامعة في نهار رمضان وقعت في وقت واحد وأنه جاء يستقيم من الأمرين كما هو ظاهر رواية ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه. وفي هذه الرواية جاء رجل يقول وفي بعض الروايات أنه كان يلطم وجهه وكذلك يضرب صدره يقول هلكت وأهلكت. وفي رواية اشترقت. فقوله يلطم وجهه فيه دليل على جواز لطم الوجه عند المصيبة وهذا خلاف ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في الحديث الصحيح الذي تقدم معنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود. فظاهر هذا الحديث تحريم لطم الخد عند المصيبة. وللعلماء في الجواب عن هذا الحديث الذي معنا وجوه. الوجه الأول أن لطم الصحابي لوجهه في هذا الحديث سببه مصيبة الدين والحديث الذي نهى عن لطم الخدود سببه مصيبة الدنيا فيجوز لطم الخدود في مصيبة لعظيم الندم وشدة الاستغفار والإنابة والتوبة ولا يجوز لطم الخدود في مصيبة الدنيا لأنها تفجع وتسخط على القضاء والقدر. هذا هو الوجه الأول يرى جواز لطم الخدود في مصيبة الدين لأنها على سبيل الندم لا على سبيل التسخط للقضاء والقدر ويحرم لطم الخدود في مصائب الدنيا لاستمالها على المقصد المحرم من مضادة القضاء والقدر وعدم الرضا بما كتب الله عز وجل. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لكم الخدود بعد قصة هذا الصحابي أي أن لكم الصحابي لوجهه في هذا الحديث سبق النهي عن لكم الخدود ولذلك يعتبر أنه ناسخا لما في هذا الحديث من دليل الجواب. الوجه الثالث أنه إذا تعارض النهي وتعارض ما يدل على الإباحة يقدم النهي للقاعدة الشرعية التي تقول إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. فلهذه الأوجه كلها ترجح أنه لا يجوز لطم الخدود عند المصيبة والصحيح أنه يستوي في ذلك مصيبة الدين ومصيبة الدنيا لما في لطم الخدود من الضعف والخور الذي لا يليق بالمسلم. وقوله يضرب صدره فيه دليل على شدة ما كان عليه هذا الصحابي من الندم وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعظمون أمر الدين وكان إذا أصيب الواحد منهم في دينه عظمت مصيبة دينه عليه فكان الدين أكبر أكبر همهم ومبلغ علمهم وكانت أشجانهم وأحزانهم تدور معه. فأحس هذا الصحابي بعظيم الإساءة التي اقترفها لأنه كان عالما بحرمة الجماع في نهار رمضان فأحس أنه اقترف أمرا عظيما. وقد استدل بعض العلماء بهذه العبارة على أن الصحابي جاء تائبا نادما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه إذا جامع الرجل إذا جامع أهله في نهار رمضان ولم يكن نادما عن الجماع فإنه يجوز للقاضي أن يعذره وأن يؤدبه بما يليق بحاله. وإن من تمع النبي صلى الله عليه وسلم من عقوبة سلمة بسبب النبه الذي ظهر على وجهه ولأنه أقر بما اقترف من ذنبه فلذلك قالوا سقطت عقوبة التعذير. وقد قرر بعض العلماء أنه لو اطلع شاهدان عدلان على دماء رجل من رأته متعمدا في نهار رمضان دون رخصة ورفع أمرهم إلى القاضي أن القاضي يقوم بتعذير الزوج والزوجة إلا إذا كانت الزوجة مكرهة على الوطئ وكذلك يعذر الزوج لمكان شدة الجرأة على حرمة رمضان. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقب هذا الصحابي لأنه ندم عتاب وقوله يقول هلك فقال هلك إذا تلف فأحس هذا الصحابي بعظيم الذنب فعبر بهذا التعبير. وفي قوله هلك دليل على مسألة فقهية وهي أن جماع هذا الصحابي كان متعمدا على خلاف من قال إنه يحتمل أنه كان ناسيا. والصحيح أنه متعمد لقوله هلكت وأهلكت ورواية أهلكت فيها دليل على وجود العقوبة بالكفارة على المرأة مع الرجل كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه وتفصيله. يقول هلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك وفي رواية ميحك وفي رواية ميلك ما أهلكك فقال وقعت على أهلي في نهار رمضان وقعت على أهلي في رمضان وأنا صائم وقعت وفي رواية أصبت أهلي. كلتا العبارتين تدل على الجماع وإنما تأدب الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد كانت أساليب العرب في الخطاب والجواب تشتمل على نوع من الكناية والتجوز في العبارة فلذلك تجوز هذا الصحابي فقال وقعت ولم يقل جامعت ولا قال وطئت. وفي هذا دليل على أنه ينبغي للسائل أن يتأدب مع النفسي وأن يتأدب مع العلماء إذا أراد أن يسأل عن أمير دينه ولكن يستثنى من ذلك إذا خاف أن العالم والإمام والمفتي يسيء فهم الحكم فإنه يفصل له الواقعة والحادثة فيقول له جامعت ويقول له وطئت. وقول الصحابي وقعت على أهلي الأصل في الكفارة أنها لا تجب إلا إذا جامع الرجل امرأته ويتحقق الجماع بإيلاد رأس العضو وكذلك قدره من مقطوعه فإذا جاوز رأس العضو فقد وجبت الكفارة عليه إجماعا. وأما إذا باشر المرأة دون إيلاد ولو أنزل المني أو أنزلت فإنه لا كفارة عليهما وعليهما الندم والاستغفار وقضاء الوان مكان الإنزال على الأصل المقرر من أن خروج المني يعتبر موجبا لبطلان الصيام وهو الصحيح الذي يستفاد من الله للسنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يدع طعامه وشرابه وشهوته فخروج المني شهوة فدل على أنه لو لم يجامع المرأة وإنما باشر وأنزل أن صيامه باطل ويلزمه قضاء ذلك اليوم دون الكفارة المسألة الثانية قوله وقعت على أهلي ليس المراد به تخصيص الحكم بالوقوع على الأهل خاصة، وإنما يضطرب الحكم في كل من جامع بحرام أو حلال، فمن زنى والعياذ بالله أو وقع في اللواط في نهار رمضان والعياذ بالله فقد جمع بين القبيحتين وأصاب كلا الحدين، انتهى كل حرمة شهر رمضان فتجب عليه كفارة ذلك الانتهاء، ويجب عليه بالغ التوبة وبالغ الندم والإنابة إلى الله تبارك وتعالى، ويستوي في ذلك إيلاج الفرج في كل إيلاج العضو في كل فرج محرم أو حلال أو ذي شبهة، حتى ولو كان من بهيمة أو كان من حي أو ميت ما دام أنه قد وقع في الجرأة، فالمعنى في الجميع واحد والعلة في الكل واحدة وهي حصول الإيلاج. وإذا كان الحلال وهي وطء الإنسان لزوجته يوجب الكفارة، فمن باب أولى من اجترأ على الحرام فإنه أحق بالكفارة ممن جامع بالحلال. وقوله رضي الله عنه وقعت على أهلي وأنا كان، وفي الرواية الثانية أصبت أهلي في نهار رمضان وأنا كان، وفي الرواية التي أشار إليها المصنف أصبت أهلي في رمضان، كل ذلك بمعنى واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تجد رقبة تعتقها، قوله أتجد ينزل الاستفهام، وتجد أي هل عندك رقبة تملكها فتعتقها، أو هل عندك مال تشتري بها رقبة فتعتقها. الرقبة واحدة الرقاب، ومن جامع أهله في نهار رمضان متعمدا فأول ما يكون من الكفارة مطالبته بعتق رقبة، وظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم أتجد رقبة أنه شامل للرقيق الكافر والرقيق المسلم، على الأصل المقرر أن المطلق يبقى على إطلاقه حتى يرد ما يقيده. وقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه قال يا سلمة هل عندك أي رقبة تعتقها. المسألة الثانية، وقد خالف في هذه المسألة الجمهور، خالف الإمام أبو حنيفة النعمان، فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى عموم الرقبة، يرى إطلاق الرقبة، وأن الكافر يصح عتقه في كفارة جماع رمضان لمن كان متعمدا، وقال الجمهور باشتراط إسلام الرقبة، وقالوا لا يصح عتقه للرقبة الكافرة. المسألة الثانية، قوله أتجد رقبة مطلق يشمل الرقبة الصغيرة والكبيرة، فمن قتل فمن جامع في نهار رمضان وهو سائم متعاب فإنه يعتق الرقبة، يستوي في ذلك أن تكون صغيرة السن أو تكون كبيرة، فلو وجد رقيقا عمره 4 سنوات أو 5 سنوات أجزأه عتقه. وهكذا في كفارة القتل، فمن قتل أخاه المسلم خطأ ووجد رقبة صغيرة في السن ذكرا كان أو أنثى فإنها تجزي على الصحيح، وهو اختيار إمام المفسرين من تابع التابعين الإمام بن جرير الطبري رحمة الله عليه، لأن القرآن أتى الرقبة بالإيمان، وكل مولود يولد على الفطرة أي على العصر من الفطرة. وقال بعض العلماء لا بد من كونها بالغة، والصحيح ما ذكرناه خاصة في كفارة الجماع التي معنا. وقوله عليه الصلاة والسلام أتجد رقبة، قال بعض العلماء أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي أن يعتق رقبه وجريمته جريمة جماع ووطأ، فما هي المناسبة بين الوطأ وبين الرقبة؟ قال بعض العلماء إن المناسبة أن المسلم إذا أعتق الرقبة أعتقه الله بها من النار، فكأن الجماع في نهار رمضان متعمدا ينتهي بصاحبه إلى النار، لأنه ذنب عظيم ونقض وضياع لركن من أركان الإسلام وهو الصيام. فلذلك قالوا يعتق الرقبة حتى يكون ذلك فكاكا له من النار، مناسبة بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منها، أعتق الله عز وجل بكل عضو منها عضوا منه. المسألة الرابعة في قوله رقبة، ذهب جمهور العلماء إلى اشتراط سلامتها من العيوب، فتكون الرقبة سالمة من العيوب المؤثرة. وقال بعض العلماء إنه يستوي في ذلك الرقبة المعيدة وغير المعيدة، والقول بالاستواء على الإطلاق له وجه، والقول باشتراط الكمال له وجه، وهو مبني على القاعدة التي تقول: هل الأصل الحمل على الكمال أو الحمل على أقل ما يسبق عليه المسمى؟ فإن قلنا إن الأصل حمله على الكمال أو مسلك الجمهور، فإن كمال الرقبة سلامتها من العيوب، وإن قلنا الأصل في الألفاظ الشرعية حملها على أقل ما يسبق عليه المسمى عليه الإثم، فإنه يقوى مسلك من قال بإجزاء الرقبة المعيبة. قال الصحابي: لا، أي لا أجد رقبة معتقها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ هذه هي العقوبة الثانية من عقوبة الجماع في نهار رمضان متعمدا، أنه إذا لم يجد الرقبة وطالب بصيام شهرين متتابعين توبة من الله. وهذان الشهران الشرط في إجزائهما عند الجمهور أن لا يجد الرقبة. وقال إمام دار الهجرة مالك بن أنس: إنه مخير، فإن شاء ابتدى بالصيام أو بالإطعام أو بعتق الرقبة لا ترتيب في كفارة الجماع متعمدا. والصحيح مذهب الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم راء الترتيب، وقد جاء القياس الصحيح لقوله كما في كفارة قتل النفس المؤمنة خطأ، فقوي مسلك الجمهور بمراءات الترتيب. المسألة الثانية: صيام شهرين متتابعين. لا يخلو الإنسان في صيام الشهرين إما أن يبتدئ من أول الشهر أو يبتدئ أثناء الشهر، فمن ابتدأ صيام الشهرين أثناء الشهر كأن يبتدئ يوم اثنين فما بعده، فإنه يطالب بصيام 60 يوما متتابعة ولو كانت الأشهر ناقصة. وأما إذا ابتدأ صيام الشهرين من أول الشهر كشهر محرم، فإنه إذا ثبت بالرؤية نقصان الشهر أجزأه صيام 59 يوما، لأن العذرة بالرؤية. فالمقصود أن صيام الشهرين المتتابعين يطالب بصيام 60 يوما إذا كان من أثناء الشهر، ويطالب بصيام الشهرين على حالتهما نقصانا وكمالا إذا كان من أوله. المسألة الثالثة: لو أن إنسانا ابتدع صيام الشهرين متتابعين في شهر شوال ودخل عليه رمضان، فهل يقطع التتابع دخول رمضان؟ الصحيح أن رمضان لا يقطع تتابع الشهرين، ثم تأتي مسألة الرابعة، فلو ابتدأت في شهر شوال ودخل عليك شهر رمضان ثم جاء يوم العيد، هل يعتبر يوم العيد قاطعا للتتابع أو لا؟ وهل يجب عليك صيامه أو يجوز لك فطره؟ الصحيح أن يوم العيد يفطر فيه الصائم، لأنه أمر ورود الأمر المؤكد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على حرمة صوم يوم العيد. ثم إذا أفطر يوم العيد يتم بقية الشهرين من اليوم الثاني من العيد. هذا على أصح أقوال العلماء. المسألة الخامسة، لو أن امرأة صامت الشهرين متتابعين فدخل عليها عذر الحيض أو عذر النفاس ونحوها من الأعذار القاهرة، فهل يقطع ذلك تتابع الشهرين؟ الجواب لا يقطعه إجماعا، لأن الحائض مبتلاة بالحيض، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة لما حاضت: ما لك أن زدت ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، فليس في وسع المرأة حد الحيض عنها. ولو قال قائل إنه يمكنها الآن عن طريق الحدود ونحوها، فالجواب أن ذلك تكلف، لأن الشرع أسقط بدخول العذر، فلا وجه لإلزام النساء بتعاطي الموجب لرفع الحيض، مع أن موجب رفع الحيض لا يخلو من الضرر، والضرر لا يؤمر به شرعا إلا في الأحوال المستثناة بالنصوص. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ضرر ولا ضرار. المسألة الخامسة، لو أن إنسانا وجب عليه صيام شهرين متتابعين، إما لقتل نفس خطأ أو وجب عليه ذلك في ظهار أو جماع في نهار رمضان، ثم إنه أصابه عذر من المرض فأفطر أثناء الشهرين المتتابعين، فهل يقطع ذلك التتابع أو لا يقطعه؟ الصحيح أن المريض إذا دهن عليه المرض أثناء صيامه للشهرين المتتابعين أن ذلك لا يقطع صيامه المتتابع، فيفطر لمكان المرض، ثم إذا زال مرضه أتم صيام الشهرين المتتابعين دون خلل. فقال الصحابي: لا، أي لا أستطيع يا رسول الله أن أصوم شهرين متتابعين. وقد جاء في الحديث الثاني أنه قال: يا رسول الله، وهل أوقعني فيما أوقعني فيه إلا الصيام؟ والسبب في ذلك أنه كان شديد الشهوة لا يصبر عن أهله، فلذلك اعتذر عن الصيام. وهذا محل إشكال عند العلماء رحمهم الله، ووجهه كيف يعدل عن الصيام مع وجود القدرة. ولكن أجيب بأنه عدل عنه بمكان غلبة الظن بحصول الإخلال، أي لو صمت الشهرين لوقعت فيما وقعت فيه فلا أستطيع إتمامهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ فيه دليل على الخصلة الثالثة، وهي إطعام 60 مسكينا، وهي تتبع خصلة الصيام. والسؤال الأخير في خصلة الصيام قبل خصلة الإطعام: ما هي مناسبة أمر الشريعة بصيام شهرين متتابعين؟ قال بعض العلماء: لما كانت جريمة المجامع في نهار رمضان عظيمة، ضاعف الله قضاء ذلك اليوم 60 يوما من جنسه، قال ذلك لكي يشعر المكلفون بعظيم هذه الفريضة، وأنه لا ينبغي سعة الأسباب الموجبة لعدم القيام بها على وجهها. وقوله إطعام 60 مسكينا فيه دليل على الخصلة الثالثة من خصال الكفارة، وهي إطعام 60 مسكينا لكل مسكين ربع صاع مدا نبويا، وهو ملء يدين متوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، بمعنى أنه يخرج 15 صاعا من الطعام من بر أو شعير أو نحو ذلك مما يغتذى به، ولو كان من الأرض كالحال الموجود الآن فيخرج 15 صاعا ويقسمها بين 60 مسكينا. وفي قوله 60 مسكينا دليل لجمهور العلماء على أنه ينبغي إطعام 60 شخصا. وقال الإمام أبو حنيفة: لو أطعم رجلا واحدا 60 يوما أجزأه التفاتا إلى العلة والمعنى. وقال أيضا: لو أطعم شخصين 30 يوما أجزأه. والصحيح أنه لا بد من إطعام 60 لتسمية النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فمن أطعم مسكينا واحدا 60 يوما لم يسقط عليه أنه أطعم 60 مسكينا. وظاهر النص أنه يطعم 60 يطعم 60. وقد يسأل سائل: لماذا أمر بإطعام 60 مسكينا بدلا من صيام شهرين متتابعين؟ والجواب أن الإطعام يقوم مقام الصيام، ولذلك الشيخ الكبير إذا عجز عن صيام رمضان أطعم، فكل يوم يقوم مقامه إطعام شخص معين. وستون مسكينا في مقابل 60 يوما، فكان في ذلك مناسبة ظاهرة. وقوله عليه الصلاة والسلام مسكينا فيه دليل على اختصاصها بالمساكين، ويشمل ذلك الفقراء والمحتاجين من الذكور والإناث. ولو أن بيتا من المساكين والمحتاجين وجد فيه عدد من الأنفس يبلغ 10، فإنه يفتق على من أعطاهم إطعام 10 أنه أطعم 10 مساكين، ولو كان 10 فيهم الصغير وفيهم الكبير. قال سلمة رضي الله عنه: لا، أي لا أستطيع يا رسول الله أن أطعم 60 مسكينا. قال أبو هريرة: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض النسخ: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. استدل بعض العلماء بهذا على أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لمكان عجز المكلف عن القيام بالمأمور الشرعي. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، والعرق هو المكتل كما جاء مفسرا في الرواية التي معنا. وقول الراوي: والعرق المكتل، يعتبر من الإدراج في الحديث، وهو إدراج اللفظ الخارج من صلب الرواية، وهذا الإدراج له موجب، ومن موجباته تفسير المعاني الغريبة. ومن أمثلته قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث، أن يتعبد الليالي ذوات العدد في غار حراء. فقولها يتحنث أن يتعبد، هذا من إدراج اللفظ على سبيل التفسير. وقد يدرج الراوي اللفظ من غير قول النبي صلى الله عليه وسلم لمذهبه، كما في حديث: من مس ذكره أو أنثيه أو رفعيه فليتوضأ، فإن زيادة أو أنثيه أو رفعيه من مذهب عروة بن الزبير رحمه الله، لأنه يرى أن ما جاور الأذى آخذ حكمه في انتقاض الوضوء ووجوب الإعادة. وقوله رضي الله عنه: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرض، هو الإناء كما المشكل كما قلنا يكون من خوص النخل، وكما يسمى في عرف العامة الآن بالقصة والزنبيل ونحو ذلك. هذا الوعاء فيه 15 صاعا، وهي التفسير الذي ورد، وهي الرواية التي وردت عن سعيد بن المسيب كما روى ذلك مالك في الموطأ، أن العرق الذي أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم به في كفارة الجماع فيه 15 صاعا، ويستدل به على وجوب ربع الصاع لكل مسكين كما قلنا. قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول أنا. قال: خذ هذا فتصدق به، خذ هذا أي العرق فتصدق به أي على 60 مسكينا. قال ذلك الصحابي رضي الله عنه وأرضاه: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها بيتنا أفقر من بيتي، بيتنا أفقر من بيتي، فما بين لابتيها أهل بيتنا أفقر من أهل بيتي. هذه العبارة فيها مسائل. المسألة الأولى: قال بعض العلماء إن الصحابي اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حالا، فخصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم، ولذلك نفسه على أن غيره لا يأخذ حكما، وهذا مفرع على القاعدة الأصولية المعروفة: قضايا الأعيان لا تصلح دليلا على العموم. فقال من القال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: أعلى أفقر مني، وفوالله، قوله فوالله فيه دليل على مشروعية الحلف، ولو لم يطلب من الإنسان أن يحلف، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فلا حرج في الحلف إذا لم يطلب من الإنسان إذا وجدت الحاجة إليه، كأن يخاف الإنسان شك السامع، أو يريد شحذ همته للخير فيحلف له على سبيل تقوية عزيمته على الخير، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو يجد أحدهم عرقا سمينا أو مرناتين حسنتين لشهد العشاء. فحلف النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يطلب منه. وفي قوله: ما بين لابتيها، اللابتان مثنى لابة، ومراده بذلك الحرتين، وهما الحرة الشرقية والحرة الغربية. تسمى الحرة الشرقية في القديم بحرة واقم، والحرة الغربية تسمى حرة الوبرة، والحرة الشرقية هي التي كانت فيها وقعة الحرة يوم يزيد ابن معاوية. وفيها يقول قيس رضي الله عنه: فإن تقتلونا يوم حرة واقم فإنا على الإسلام أول من قتل، فإنا على الإسلام أول من قتل، فهي حرة واقم. فالمراد أن الصحابي أراد أنه ما في المدينة أحد أفقر منه. وفي هذا مسألة فقهية، وهي: هل يجوز لك أن تحلف على غلبة الظن؟ توضيح ذلك أن هذا الصحابي لم يدخل بيوت الصحابة حتى يقطع بأن بيته هو أفقر البيوت، ومع ذلك حلف، ولكنه حلف على غلبة الظن. فإذا قلنا بجواز الحلف على غلبة الظن وهو الصحيح، يتفرع على ذلك مسائل لطيفة، منها لو أن إنسانا طلبك للقضاء فقال لي عليك ألف وأنت لا تذكر ألفه التي له عليك، فقلت له لا شيء لك عندي، فقال احلف، فحلفت على غلبة الظن لم تأثن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الصحابي على حلفه على غلبة الظن. وهكذا لو أن إنسانا غلب على ظنه شيء فقال والله إن كذا على كذا وكذا، أي على ما يعرفه من غالب الظن، فإنه لا يأثم. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز الحلف في القضاء إلا على القطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين وهو فيها كاذب ليقتطع بها حق امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا إن هذا يدل على عدم جواز الحلف دون قطع، والصحيح أن غالب الظن منزل منزلة القطع، والقاعدة الشرعية أن الغالب كالمحقق، والله أمرنا أن نتعبده بغالب الظن. إذا تأذر اليقين قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. في هذه العبارة فوائد: الفائدة الأولى كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها وأما الثانية فهي جواز ضحك الإمام والقاضي والعالم والمفتي، أنه يشرع لهم الضحك إذا وجد ما يوجب الضحك، وقد كان صلوات الله وسلامه عليه يضحك عند وجود الموجب، كما ثبت في الصحيح عنه أنه كان يصلي الفجر فيأتيه أصحابه ويتذاكرون أمور الجاهلية فيضحكون ويتبسم صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا رد على المتنطعين الذين ينكرون على العلماء وأهل الفضل والفتوى ضحكهم عند وجود الموجب، ولا شك أن ذلك غرب من التنطع، فدين الإسلام دين سماحة ويسر، يشرع للإنسان أن يضحك إن وجد الموجب، ما لم يكن ذلك الضحك استخفافا بالدين أو موجبا لسخط من رب العالمين، فحينئذ لا يجوز لوجود ما يمنع. أما إذا كان الضحك بموجب فلا حرج فيه. المسألة الثالثة: هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الضحك، فقد كان عليه الصلاة والسلام لا يضحك إلا تبسما، فلا يسمع له صوت عند ضحكه كضحك أهل الغفلة.